يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام الوجود ونور المعبود الأحمد المحمود سيد الأولين والآخرين تاج رأس الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد المصطفى سلام على إمامنا الكريم وولينا العظيم مهجة الرسول وقلب البتول أبي محمد الحسن السبط المؤتمن والولي الكامل سيد شباب أهل الجنة وعلى الشهيد العطشان على حسين وآل حسين سلام على الدماء السائلات سلام على الأعضاء المقطعات سلام على نور أنوارهم سلام على زبدة فضلهم وخيرهم إنه بقيتهم الباقية الطاهرة إمام زماننا الحجة ابن الحسن سلام على محمد وآل محمد في الليل إذا عسعس وفي الصبح إذا تنفس ورحمة الله وبركاته سلام عليكم. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوف أنك، هم تضحك أيامي وأشوف أنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. هذه الحلقة الجزء الثاني من جوابي على الرسالة النجفية التي يدور مضمونها حول النية. الحلقة السابقة كانت جزءا أولا في موضوع النية، وهذه الحلقة ستكون جزءا ثانيا في الموضوع نفسه. خلاصة لما تقدم من كلام في الحلقة الماضية كي يتواصل حديثي من حيث انتهيت. النية هي القصد الذي يدفع للعمل ويبقى موجودا على طول العمل، وإلا فإن الإنسان لن يتحرك في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه. وهذا الكلام يقع في كل التصرفات والأحداث والوقائع التي يمارسها الإنسان ويكون فاعلا فيها. لكن الحديث هنا عن النية الدينية، عن النية الشرعية. وإنني إذ أحدثكم عن النية الدينية والشرعية فإنني أحدثكم عن فقه العترة الطاهرة الذي هو فقه أجنبي وغريب عن فقه السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. إنها سقيفة مراجع النجف وكربلاء. مر الكلام في أن النية على ثلاث مراتب: النية المستديمة وهي مضمون عقيدتنا، النية المستديمة الثابتة الكلية التي هي سبب النجاة والهلاك في يوم القيامة، التي بسببها سيتحقق الخلود الجناني والخلود النيراني. ومر الكلام بهذا الخصوص. النية الثانية هي نية متحركة جزئية، إنها النية الواجبة في تكوين العبادات، حيث أن العبادات تكون لله. أما هذا الذي تعلمته الشيعة من أن النية هكذا تكون، إنني أصوم شهر رمضان قربة إلى الله، ليس دقيقا وليس حكيما، وبينت هذا في الحلقة الماضية. فإن الصلاة لله وإن الصوم لله، هناك مقارنات تقارن النية، حيث نتقرب بصلاتنا التي نصليها لله، نتقرب بها إلى الله. هذا أمر آخر، التقرب إلى الله من مقارنات النية. أما النية الأصل فإن العبادة بكل أشكالها وبكل أنحائها، العبادات الواجبة والعبادات المندوبة على حد سواء، إنها لله. وحينما ننجزها لله فإننا في الوقت نفسه نتقرب بها إلى الله، فنتقرب بعبادتنا التي تتقوم بنيتنا من أنها لله. المستوى الثالث من مستويات النية، إنها نية متحركة جزئية تكون لتحصيل الثواب، لتعظيم الثواب، لتكثير الأجر والثواب، حيث نستطيع من خلالها أن نحول كل وقائع حياتنا إلى عبادة، مثلما وصى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أبا ذر أن تكون له نية في كل شيء حتى في النوم والأكل، ومر هذا علينا بتفاصيله في الحلقة الماضية. وعدتكم أن نذهب في جولة بين آيات الكتاب الكريم، سنذهب في هذه الجولة معا ولكن بعد الفاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. نبدأ من سورة البينة، إنها الآية الخامسة بعد البسملة. وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلى آخر ما جاء في الآية، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. القيمة فاطمة، وهذا الدين دينها، إنها القيمة على الدين وأهل الدين. هذا تأويلهم لقرآنهم، وهذا التزام بوصية رسول الله في حديث الثقلين، وهذا وفاء لمضمون بيعة الغدير، أن نأخذ القرآن في تفسيره وتأويله منهم فقط وفقط وفقط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحديث عن عبادة الله وعبادة الله لا تتصور بصورة واحدة. عبادة الله صورها كثيرة وكثيرة جدا، لكن جوهر العبادة هو هذا الإخلاص في الدين. ما المراد من الإخلاص في الدين؟ أن يكون الدين كله لله، ومر هذا علينا في وصية إمامنا الصادق صلوات الله عليه لشيعته. اجعلوا أمركم هذا لله بكامله ولا تجعلوه للناس، فما كان لله يصل إلى الله وما كان للناس لا يصل إلى الله. فاجعلوا أمركم هذا لله، وأمرنا هو ديننا، إنه دين العترة الطاهرة، إنه دين القيمة القيمة. هذه اللفظة واضحة تشير إلى كيان مؤنث، الألف واللام للتعريف إنها تشير إلى قيمة معهودة في ثقافة العترة. أي امرأة في زمان رسول الله يمكن أن ينسب الله إليها الدين؟ أخاطب الشيعي والسني، أية امرأة يمكن أن ينسب الله إليها دينه؟ إنها المرأة نفسها التي قال عنها رسول الله من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فامرأة كهذه هي التي بحسب المنطق تستحق أن ينسب الله دينه إليها. القضية واضحة واضحة، ولكن حين تنتكس القلوب وحين تغيب العقول وحين ينساق الإنسان مع الشيطان، وحين تنقلب الفطرة بسبب مطامع الدنيا وبسبب طلب الرئاسة والزعامة، ولذا فإن من طلب الرئاسة هلك. الرئاسة الدينية أخطر من الرئاسة الدنيوية، فما بالكم إذا اجتمعتا معا، إذا اجتمعت الرئاسة الدينية مع الرئاسة الدنيوية في مقام واحد، فإن الهلاك سيكون أشد وأشد وأشد. على أي حال، لا أريد أن أخوض كثيرا في تشخيص هذا الدين، فإنه واضح، إنه دين محمد، هو دين بيعة الغدير، هو دين حديث الثقلين، إنه هو دين العترة الطاهرة، هو بنفسه دين القيمة، دين فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحديث هنا عن عموم العبادة، ثم تشير الآية إلى بعض مصاديق العبادة، إلى أهم مصاديقها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة هنا العبادة المالية، وليست تلك التي تخصص ببعض العناوين. أشير إلى زكاة النقدين وزكاة الغلات وزكاة الأنعام، هذه الزكوات من مصاديق هذا العنوان الذي يتحدث عنه القرآن. الزكاة هنا مطلق العبادات المالية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة لا يكون دينا إلا أن يتقوم بالإخلاص. ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين لله وليس قربة إلى الله. العبادة لله وليست قربة إلى الله. بعد أن يتحقق مضمون الدين، بعد أن يتحقق مضمون العبادة من أن العبادة لله، فإننا حينئذ نتقرب بهذا المضمون الذي هو لله. الآية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التأمل أو التعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا المضمون يتكرر في الكتاب كله. إذا ذهبنا إلى سورة الزمر، وإلى الآية الثانية والثالثة بعد البسملة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فماذا يترتب على هذا؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء الذين يعتقدون بمثل هذه العقيدة. والكلام هنا في الآية عن قريش التي كانت تعبد الأصنام بهذا المضمون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. موطن الشاهد هنا في الآية الثانية بعد البسملة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهذا الكتاب الذي أنزل إلينا، أنزل إلينا وهذا هو المطلوب منا، فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم تأتي الآية بعدها كي تبين لنا هذه الحقيقة، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص الذي هو لله فقط، وهذا الذي يجب علينا أن نكون عليه. ولازلنا في سورة الزمر، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. تلاحظون أن الآيات تصر على هذه الحقيقة، تصر على الإخلاص لله في الدين. كل شيء لا بد أن يكون لله، بعد ذلك نتقرب إليه بكل ما جئنا به لله فقط. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. الآيات تصر وبإصرار واضح شديد أن الدين لله، وأن العبادة لله، ونحن عبيده، نحن عبيده، ونحن عبيد لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن هذا هو المطلوب منا، وهذا هو الإسلام الذي يتحدث القرآن عنه. ورضيت لكم الإسلام دينا، هو هذا. فإن الدين لله. ماذا نقرأ في سورة الفتح؟ حيث الحديث عن البيعة. إن الذين يبايعونك يا رسول الله إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا هو دين الله. إن الذين يبايعونك يا رسول الله إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إنها الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الفتح. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وإذا ما ذهبنا إلى سورة غافر وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إصرار واضح، إصرار واضح أن الدين بكل تفاصيله، بعقيدته، بقرآنه، بعباداته، بكل أحكامه، بما هو واجب، بما هو مندوب، بما هو محرم، بما هو مكروه، بما هو مباح، بكل آدابه وسننه وأخلاقه ومواعظه وأسراره ومعارفه، بكل شيء فيه هو لله فقط. القرآن صريح. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الإخلاص في الدين أن الدين لله سبحانه وتعالى الذي يريده سبحانه وتعالى منا نقوم به. الملائكة حين سجدوا لأبينا آدم أخلصوا دينهم لله، فسجدوا للذي يريد الله منهم أن يسجدوا له. أما إبليس وهو يريد أن يسجد لله فقط، يريد أن يحقق الإخلاص من وجهة نظره، طرده الله ورجمه ولعنه وسيدخله جهنم خالدا فيها. الأمر هو هو، إنها بيعة الغدير، وإنها إمامة قائم آل محمد في زماننا. هذا هو الدين الذي يريده الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هؤلاء الكافرون الذين كفروا ببيعة الغدير. ماذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بتوحيدها ونبوتها وقرآنها ومعادها وبكل تفاصيلها، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا بحقيقة دين الله، هذه حقيقة دين الله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ستكون الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. فهذا هو دين الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون اللعناء الذين كفروا ببيعة الغدير. هذا القرآن وحدة متكاملة ومنظومة متسقة. ومن سورة غافر إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة: قل أمر ربي بالقسط. هذا هو أمر ربي. قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو أعدل العدل. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وماذا بعد؟ وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وادعوه مخلصين له الدين، تكرار 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 للحقيقة نفسها. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. ومن سورة الأعراف إلى سورة النساء وإلى الآية السادسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة، الآية التي قبلها كي يتضح المعنى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا واضح. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. موطن الشاهد في الآية التالية: إلا الذين تابوا وأصلحوا. من المنافقين، إلا الذين تابوا، تابوا من نفاقهم وأصلحوا، وأصلحوا أمر دينهم
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وماذا بعد؟ وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الحديث عن المنافقين: المنافقون إذا ما تراجعوا عن نفاقهم وتابوا من نفاقهم وأرادوا أن يكونوا مع المؤمنين، الأمر المركزي هو هذا: وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، لأن المؤمنين ما كانوا مؤمنين إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الآيات واضحة وواضحة جدا، وإذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف وإلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أوضح مصاديق العمل الصالح هذا الذي تحدثت عنه الآية. الآيات المتقدمة تحدثت عن الإخلاص في الدين لله، هذه الآية وأمثالها دخلت في التفاصيل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص، والإخلاص يعني أن العمل لله، أن العبادة لله، وتلك هي النية الدينية الشرعية التي تحدثت عنها الروايات الشريفة التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن سورة الكهف إلى سورة البقرة وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد المئة بعد البسملة، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وماذا بعد؟ ونحن له مخلصون. هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود والنصارى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أعمالكم تعملونها بحسبكم، وأعمالنا نعملها بحسبنا. الزبدة هنا في آخر الآية ونحن له مخلصون، نحن مخلصون لله سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص يعني أننا عبيده، لسنا عبيدا لغيره، وأننا في رسم طاعته، وأن الدين أن نعبده من حيث هو يريد، وأن نطيعه من حيث هو يريد، لا من حيث ما نقترح نحن. ما قيمتنا وما قيمة اقتراحاتنا؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وزبدة القول هنا ونحن له مخلصون. نحن مخلصون تكوينا، وهذا برغم أهنافنا وأناف آبائنا. نحن مخلصون له تكوينا، ونسعى أن نكون مخلصين له تشريعا، حيث نجعل الدين كله لله، وحيث نجعل العبادة كلها لله. وهذا هو معنى ونحن له مخلصون. ومن سورة البقرة إلى سورة الأنعام، وإلى الآية 61 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، صلاتي ونسكي، النسك العبادات بكل أشكالها، إلا أن الصلاة هي العنوان الأبرز بحسب الآية التي بين أيدينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليست قربة إلى الله، هي له. قل إن صلاتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر أن تكون النية هكذا، هذا أمر الله، هذا أمر القرآن، هذه النية التي تعلمتموها لا وجود لها لا في القرآن ولا في حديث العترة. إنه دين الطهس، دين العترة هو هذا، هذا قرآنهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت فأنا مأمور أن تكون صلاتي هكذا، وأنا أول المسلمين. الآيات واضحة والدلالة بينة والكلام صريح والمضمون واضح فصيح. قل إن صلاتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، هكذا تتحقق العبادة، بهذه النية تتقوم العبادة، بغيرها لا تتقوم العبادة. لابد أن يكون الدين كله لله، ولا بد أن تكون العبادة كلها لله. ومن سورة النساء إلى سورة الشعراء، وإلى الآية 88 بعد البسملة والتي بعدها، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنه يوم القيامة، إنه اليوم الذي يسألون فيه عن الإخلاص، إنه اليوم الذي يتأكدون فيه من أن دين العبد كان لله أم كان لغيره، هل كان مخلصا لله في دينه أم لم يكن كذلك، أم أنه يقترح ما يريد أن يقترح، مثل ما اقترح الصحابة ما اقترحوا ومنعوا رسول الله أن يكتب الكتاب العاصم، واستمروا في اقتراحات ضلالهم وعقدوا سقيفة بني ساعدة وبايعوا أبا بكر، وأبو بكر اقترح اقتراحا جديدا فنصب عمر بن الخطاب من بعده تعيينا من عند نفسه، فأين الشورى؟ أين الشورى؟ وعمر بعد ذلك وصف بيعة أبي بكر بأنها فلتة وقى الله المسلمين شرها وهدد المسلمين أن يعودوا لمثلها، ولما وصلت نهاية عمر جاءنا ببدعة جديدة إنها الشورى العمرية، فأين الهدى؟ في أي مكان؟ في أي جهة؟ هذه اقتراحات الضلال. وعن هذا سيسألون يوم القيامة، لأنهم هكذا يدعون عبدوا الله ولكن من حيث هم يريدون، لا من حيث هو يريد، من حيث هو يريد فإنه قد بين إرادته في بيعة الغدير، الذي يريده الله يتحقق على يد رسول الله. الذي يريده الله أن يكتب رسول الله الكتاب العاصم للأمة. أما الصحابة فدينهم دين إبليس، حالوا فيما بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب العاصم. إنهم مثلما اقترح عمر، عندهم كتاب الله وهو حسبهم، وهم لا يفقهون شيئا منه. أناس أعراب يفقهون القرآن وفقا للمذاق الأعرابي. كتب التفسير في المكتبة السنية دالة على ذلك، وكتب التفسير في المكتبة الشيعية الطوسية دالة على ذلك أيضا، لأن مراجع ومفسري الشيعة الطوسيين ساروا في نفس المنهج العمري في التفسير وبيان معاني القرآن، وكل هذا واضح. وعن مثل هذا حدثتكم كثيرا في برامجي السابقة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. القلب السليم هو القلب الذي يتجلى فيه هذا المعنى: اللهم والي من والاه. هذا دعاء رسول الله، لا يتجلى إلا في القلوب السليمة. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إنه علي، وانصر من نصره واخذل من خذله. ها هو الفاروق الأعظم، الأمة عادته، الأمة خذلته، وإلى هذه اللحظة هي مستمرة في عدائها وخذلانها لعلي. السقيفتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، غدرتا بعلي وغدرتا بغديره، كل سقيفة بحسبها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وماذا تقول الآيات أيضا؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة، وإلى الآية الخامسة والستين بعد المئتين بعد البسملة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، الآية هنا تتحدث عن مقارن من مقارنات النية، ولذا فإن الآية ما قالت ومثل الذين ينفقون أموالهم لله، وإنما جعلت الآية هذا التعبير ابتغاء مرضات الله، يبتغون من هذا الإنفاق مرضات الله، لكن الإنفاق لا بد أن يكون لله إذا كنا نتحدث عن عبادة مالية، فالعبادات تتقوم بهذه النية، بنية الإخلاص. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله مثل ما نقول إننا نتقرب إلى الله، فهذا الابتغاء وهذا التقرب إنما يكون بشيء كامل، هذا الشيء الكامل العبادة التي تتقوم حقيقتها بنيتنا أن تكون العبادة لله فقط. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم قبل قليل. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا دليلا من لا دليلا لا، يا أنيسا من لا أنيسا لا، يا راحما من لا راحما لا، يا صاحبا من لا صاحبا لا، سبحانك يا رحمن. يا كافيا من استكفى، يا هاديا من استهدى، يا كالئا من استكلى، يا راعيا من استرعى، يا شافيا من استشفى، يا قاضيا من استقضى، يا مغنيا من استغنى، يا موفيا من استوفى، يا مقبيا من استقوى، يا وليا من استولى، سبحانك.
صار واضحا لدينا من أن الدين كله لله، ومن أن العبادة لا تكون عبادة إلا أن تكون نية العابد أن عبادته لله فقط، يتقرب إلى الله، يبتغي مرضات الله، يريد الأجر والثواب، يريد النجاة من العقاب، يأتي بالعبادة حبا لله، كل هذا يأتي مقارنا للنية. أما النية التي تتقوم بها العبادة فهي لله، أن العبادة لله. آيات الكتاب الكريم واضحة، وأحاديث المعصومين صريحة مرت علينا في الحلقة المتقدمة. هناك تعاضد واضح بين الآيات والروايات. نستمر في جولتنا بين آيات الكتاب الكريم. إنها الآية 15 100 بعد البسملة من سورة البقرة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. العبادة لله، ولكننا إلى أي جهة نتوجه؟ العبادة لله، نبتغي من ذلك مرضاته، نريد التقرب إليه، نريد أن نتنعم بعبادته في الدنيا كي نتنعم بنعيمه في الأخرى. نريد هذه مقارنات لنية الإخلاص، أن يكون الدين كله لله وأن تكون العبادة كلها لله. ولكن إلى أي جهة نتوجه؟ مثلما تتوجه أبداننا إلى جهة الكعبة، فهذه الوجهة التي نتوجه إليها. أرواحنا إلى أي جهة تتوجه؟ القرآن يخبرنا. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله غير الله. الآيات واضحة في هذا، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة. هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا وفصلت الكلام فيه في سابق برامجي، من أن القرآن يبين لنا أن وجه الله غير الله، وهذا واضح. حتى إذا أردنا أن ننظر إلى التعبير اللغوي فقط، وجه الله غير الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. هناك قبلة فيزيائية الكعبة، وهناك قبلة معنوية وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الحديث هنا ليس عن قبلة فيزيائية، لأن القبلة الفيزيائية حينما يتحدث القرآن عنها يأمرنا أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام. الآية هنا تتحدث عن قبلة معنوية، القبلة الفيزيائية. القرآن حدثنا عنها في العديد من الآيات، من أننا إذا أردنا أن نتوجه إلى القبلة الفيزيائية، إلى القبلة المادية الحسية علينا أن نتوجه شطر المسجد الحرام. وحيثما كنا علينا أن نتوجه شطره، جهة فيزيائية، جهة حسية. الجهة المعنوية، نحن وجودنا يتألف من جانب مادي، الجانب المادي يتوجه إلى الجهة المادية إلى الكعبة، الجانب المعنوي فينا إلى أي قبلة يتوجه؟ إلى قبلة معنوية، هي هذه التي يتحدث القرآن عنها. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذه هي القبلة المعنوية. وماذا نقرأ أيضا في سورة الأنعام في الآية 79 بعد البسملة؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي ليس للقبلة الفيزيائية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. كيف أوجه وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ كيف أوجه وجهي له؟ الآية هذه تخبرنا فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن علينا أن نوجه وجوهنا إلى وجه الله، مثلما علينا أن نوجه أبداننا في صلاتنا وحتى في سائر العبادات والكثير من المستحبات أن نتجه إلى جهة الكعبة. فهذا التوجه الفيزيائي، أما التوجه المعنوي فإنه لوجه الله. إني وجهت وجهي، ما المراد من وجهي هنا؟ هل هو وجهي الذي فيه عيناي مثلا وفيه فمي؟ هذا وجه فيزيائي إنني أوجهه إلى جهة الكعبة. وإنما المراد من وجهي هنا الوجه المعنوي، مضمون عقلي وقلبي، مضمون ضميري وفطرتي. هذا هو وجهي، وهذا هو الذي أوجهه للذي فطر السماوات والأرض، الذي أوجهه للكعبة التي هي أحجار، وجود مادي فيزيائي أوجه لها بدني الذي أصله حجارة طين تراب، فالتراب للتراب، والأرواح التي هي نورية تتوجه للنور. الجهة المادية التي هي ترابية، فنحن من تراب، تتجه إلى الكعبة الترابية، إلى صخور وأحجار، إلى بناء ترابي حسي. أما أرواحنا التي هي من تكوين نوري تتوجه إلى جهة نور الله، إلى جهة وجه الله. اجمعوا بين الآيتين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجهت وجهي لوجه الله. الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة، دققوا النظر فيها. بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، توجه إلى وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله وليس قربة إلى الله. الدين لله، العبادة لله، ونحن حينما نسلم وجوهنا نسلم وجوهنا لله ونحن نتجه إلى وجهه، كل شيء لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المضمون يتأكد في الكتاب الكريم في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء. ومن أحسن دينا، الدين الأحسن هو هذا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الدين الأحسن هو هذا. وقبل هذه الآية الآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وتأتي الآية بعدها ومن أحسن دينا، صاحب الدين الأحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي سورة لقمان إنها الآية الثانية والعشرون بعد البسملة، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. العروة الوثقى عنوان قرآني بحسب تفسيرهم لقرآنهم، العروة الوثقى ولاية علي، ولاية أمير المؤمنين التي لا انفصام لها. ماذا نقرأ في سورة البقرة؟ في الآية 56 بعد المئتين بعد البسملة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، الولاية والبراءة. والبراءة في مرحلة التنزيل تتقدم على الولاية، لأن البراءة تخلية تنقية، أما الولاية فهي تحلية تزيين تجميل بحسب المنطق السليم والفطرة السليمة، فإن التخلية تكون قبل التحلية، ولكن في مرحلة التأويل فإن الولاية مقدمة على البراءة. اللهم والي من والى، من هنا بدأت مرحلة التأويل من بيعة الغدير. في مرحلة التنزيل فمن يكفر بالطاغوت، هذه هي البراءة، ويؤمن بالله، وهذه هي الولاية، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى في قرآن محمد وآل محمد بحسب تفسير محمد وآل محمد ولاية علي، ولاية علي التي لا انفصام لها، مثلما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، لا انفصام لها. التوحيد ينفصم، النبوة تنفصم، لكن الولاية العلوية لا تنفصم ولن تنفصم. هذا ما هو باقتراح من عندي، القرآن هو الذي يقول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من دون ولاية علي سيكون التوحيد منفصما، ستكون النبوة منفصمة، سيكون القرآن منفصما. منطق الآية واضح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الولاية هي التي جاء ذكرها في سورة الكهف في الآية 44 بعد البسملة. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، ما وراء الحقائق. مصير الأمور مرده إلى هذه الولاية، هنالك غاية الأمور، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، التركيز واضح. ومن يسلم وجهه إلى الله، الدين لله والعبادة لله، وعلينا أن نسلم وجوهنا لله، وكل ذلك يتحقق حينما نتوجه بوجوهنا إلى وجه الله، مثلما يريد سبحانه وتعالى. فهو الذي جعل وجهه مجللا مكرما مثل ما جاء في سورة الرحمن في الآية 26 والتي بعدها بعد البسملة من سورة الرحمن، كل من عليها فان على صفحة الوجود، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية تخبرنا من أن وجه ربنا غير ربنا، ذو الجلال والإكرام. هذه صفة ذو من الأسماء الخمسة الستة على اختلاف آراء المدارس النحوية. الأسماء الستة ترفع بالواو، ويبقى وجه، الوجه فاعل هنا، ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. لو كان وجه ربنا هو ربنا لجاءت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لجاءت الآية هكذا مثل ما جاء في آخر السورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا ذي الجلال والإكرام صفة لربنا، وهنا في الآية 27 بعد البسملة من سورة الرحمن، ذو الجلال والإكرام صفة لوجه ربنا. فهذه الآية جاء الوصف لوجه ربنا، وهذه الآية وهي 78 بعد البسملة من سورة الرحمن، إنها آخر آية فيها في السورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قد يقول قائل هناك قراءة عند المخالفين ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، القراءات عبث بالقرآن، يعبثون بالقرآن هؤلاء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه قراءة العترة الطاهرة صلوات الله عليها. فالدين لله والعبادة لله، والوجوه نسلمها لله، وكل هذا نتوجه فيه إلى وجه الله. مضامين الآيات هي التي تتحدث بهذا. هذا هو دين العترة الطاهرة، فأين هذه الحقائق من دين السقيفتين؟ أين هذه الحقائق من دين السقيفتين؟ نذهب إلى فاصل.
راجعون يا أبو الخلق إليكم،
عليك فاضل بعيدك وصوتك
يا أبو
لخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني عمي.
محلى اسماءكم فاطم يا محمد يا أحلى أسماءكم فاطم يا محمد يا علي. الخير قال لكم يا أصلي ومنتهايا وأولي، أدنى وصف لكم ويعجز فوق واحد يعتلي، أدنى وصف لكم ويعجز فوق واحد يعتلي. لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق، لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق، وشأنكم حارت به كل العيون. إنا لكم إنا إليكم، إنا يا أبو الخلق إليكم،
يوم القيامة مني خاصك. تلقى صاحبة هذا المنبر خاصك.
الآية 52 بعد البسملة من سورة الأنعام تخاطب رسول الله، والقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة كما يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لكنه طرد عمر والصحابة في واقعة رزية الخميس، تذكروا هذا، لقد طرد عمر وكبار الصحابة طردهم، قوموا عني طردهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهؤلاء الذين طردوا في رزية الخميس لا يريدون وجه الله، يريدون وجه الشيطان، وإلا لو كانوا يريدون وجه الله فهل يطردهم رسول الله؟ هل يمكن هذا؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فهل كان رسول الله ظالما حين طرد عمر والصحابة في واقعة رزية الخميس؟ هل يمكن هذا؟ لقد طردهم، طردهم لاعتذروا ولا هو عفا عنهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو غاضب عليهم. هذا هو سوء توفيق الأمة، أن نصبوا أئمة على أنفسهم من أناس كان رسول الله صلى الله عليه وآله غاضبا عليهم، رحل عن الدنيا وهو غاضب عليهم لأنهم استهزأوا به. إن الرجل ليهجر، استهزأوا به. فهؤلاء لا يريدون وجه الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إذن صار وجه الله واضحا، فهؤلاء الذين طردوا لا يريدون وجه الله، لا يريدون عليا، لا يريدون العترة الطاهرة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه في ذلك المجلس بحسب رواياتنا، فإن سلمان والمقداد وأبا ذر حينما أرادوا الخروج أمير المؤمنين أبقاهم، لأن النبي كان في بيت أمير المؤمنين في واقعة رزية الخميس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. موطن الحاجة هنا يريدون وجهه، يريدون وجهه، يريدون وجهه. كيف يستطيعون الوصول إلى ذلك؟ لابد أن يتوجهوا بوجوههم إلى وجهه، ووجوههم قلوبهم عقولهم، وتلك هي النية التي يريدها القرآن منا، أن يكون الدين لله، أن تكون العبادة لله، أن نسلم وجوهنا لله، ولكن نتوجه بأبداننا الفيزيائية إلى الكعبة الفيزيائية، ونتوجه بحقائقنا المعنوية، الوجه الفيزيائي باتجاه الكعبة الفيزيائية، والوجه المعنوي باتجاه الوجه النوري لله سبحانه وتعالى. إنهم محمد وأهل محمد، هؤلاء هم وجه الله، نحن نعرف الله من خلالهم، من خلال محمد وآل محمد، فهم وجهه وهم لسانه وهم مجمع أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يريدون وجهه، هذا في سورة الأنعام. في سورة الكهف في الآية 28 بعد البسملة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الذين طردوا في واقعة رزية الخميس، هؤلاء هم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذا صار أمر الأمة فرطا، صار أمرها فرطا لأنها اتبعت أناسا أمرهم فرط. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا لا يريد وجه الله، هؤلاء لا يريدون وجه الله، إنهم الذين طردوا في واقعة رزية الخميس. أمير المؤمنين أعطانا قاعدة من أننا لن نعرف الرشد حتى نعرف الذي تركه، ومن هنا أركز على ذكر رزية الخميس، لا لأجل الانتقاص من الصحابة، لا أبالي بالصحابة ولا علاقة لي بهم ولا أعبأ بدينهم، الصحابة هؤلاء هم الذين سخروا من رسول الله، كيف أعبأ بهم؟ ما قيمتهم؟ الله أمرني أن أتبع رسول الله، ما أمرني أن أتبع الصحابة. القرآن كله يأمرني أن أتبع رسول الله. ما أمرني القرآن أن أتبع الصحابة. القرآن حدثني عن معايب الصحابة، فضح الصحابة في سورة براءة. القرآن حدثني عن جبن الصحابة وفرارهم. القرآن حدثني عن خيانة الصحابة وغدرهم. حدثني القرآن كثيرا عن معايبهم، فلا أبالي بهم. أنا مأمور أن أتبع رسول الله. رسول الله يريد منا أن نكون هكذا، نريد وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن سورة الكهف إلى سورة الروم وإلى الآية 38 بعد البسملة والتي بعدها، ماذا تقول آيات سورة الروم لنا؟ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الذين يريدون وجه الله هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة إنها العبادة المالية بكل أنواعها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله. تلاحظون أن الآيات تركز على هذا المضمون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يتضاعف أجرهم، الذين يتعاظم ثوابهم، هؤلاء هم الذين يريدون وجه الله. ومن سورة الروم إلى سورة يونس وإلى الآية 105 بعد البسملة، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، إقامة الوجه إنما تكون بالتوجه إلى وجه الله، هذا المراد من إقامة الوجه هنا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. إذا لم تقم وجهك في مواجهة وجه الله، أن تتجه إلى وجه الله، فإنك ستكون مشركا، لأن الله هو الذي يريد منا أن نتوجه إلى وجهه. يريدون وجهه. نحن هنا نتحدث عن الوجه النوري، عن الوجه المعنوي. الوجه الفيزيائي لنا يتوجه إلى الكعبة. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين. ومن سورة يونس إلى سورة الروم وإلى الآية 43 بعد البسملة: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم. أقم وجهك، أن تجعل وجهك باتجاه وجه الله. نحن نتحدث عن وجوهنا المعنوية، عن عقولنا، عن قلوبنا، عن ضمائرنا، عن وجداننا، عن فطرتنا. وفي السورة نفسها إنها الآية 30 بعد البسملة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلما يقوله أمير المؤمنين: فإن أكثر الحق فيما تنكرون. يا معاشر الشيعة ويا معاشر السنة، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن سورة الروم إلى سورة البقرة وإلى الآية 72 بعد 200 بعد البسملة: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ابتغاء وجه الله، النية تكون لله، أن نبتغي وجه الله، هذا من مقارنات النية ومن مقارنات النية ومن مقارنات العبادة أن نتوجه إلى وجه الله. فوجه الله غير الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإلى سورة الرعد وإلى الآية 22 بعد البسملة: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقبل هذه الآية تأتينا هذه الآية: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وكذلك تأتي هذه الآية: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وتأتينا الآية التي هي موطن الشاهد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آيات القرآن كلها تجري في هذا المجرى. فإذا ما ذهبنا إلى سورة الإنسان وإلى الآية التاسعة بعد البسملة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والكلام هو هو في آخر الآيات من سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء. من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. في السياق نفسه أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 534، باب الدعاء قبل الصلاة. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: كان أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة. قبل أن يستفتح الصلاة يعني قبل تكبيرة الإحرام. إذا كان قد جاء بالإقامة فبعد انتهاء الإقامة، الإقامة مستحبة إذا كان قد جاء بها، فيأتي هذا الدعاء ما بين الإقامة وبين الصلاة التي تبدأ أجزاؤها الواجبة من تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الافتتاح. وإذا لم يكن قد أتى بالإقامة فإنه يبدأ بهذا الدعاء ثم يكبر تكبيرة الإحرام. من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة قبل تكبيرة الإحرام: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، واختم لي بها فإنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء يقرأ قبل تكبيرة الإحرام. إذا جئنا بالإقامة سيكون بعد نهاية الإقامة. دقق النظر في كلماته: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، واختم لي بها فإنك على كل شيء قدير. هذا قبل تكبيرة الإحرام. كبرنا تكبيرة الإحرام يأتينا دعاء التوجه. هذا الدعاء يعرف بدعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام. جاء بعدة صيغ: إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة 60 بعد 100، إنها توقيعات الناحية المقدسة. جاء هذا النص عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد. هذا هو دعاء التوجه المروي عن إمامنا الصادق والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. ألا تلاحظون أن ذكر علي وذكر آل محمد موجود في الصلاة بحسب رواياتهم، فلماذا ذكره في التشهد الوسطي والأخير مع وجود روايات لصيغ التشهد تشتمل على ذكر أمير المؤمنين وذكر آل محمد لماذا يقولون من أن ذكر علي يبطل الصلاة؟ لأنهم ليسوا على دين العترة، هذا هو دين العترة. هناك صيغة وردت عن إمام زماننا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدى أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اجعلني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخر سورة الفاتحة. فهذا يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. بعد أن نكمل الصلاة أعود إلى الكافي، إلى الجزء الثاني، إلى الطبعة التي أشرت إليها. فإذا انصرفت، إذا انصرفت من الصلاة، أكملت صلاتك، فقل: اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم، واجعلني معهم في المواطن كلها، ولا تفرق بيني وبينهم، إنك على كل شيء قدير. قرأت عليكم ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه من علل الشرائع للصدوق، وهو يجيب هشام ابن الحكم على سؤاله عن علة تشريع الصلاة، من أن الصلاة شرعت كي يتذكر المصلي محمدا، وحينما يتذكر محمدا لابد أن يتذكر أهل محمد، لأنه إذا تذكر محمدا لوحده فهذا تذكر أبتر كالصلاة البتراء. فحينما يصلي عليه لابد أن يصلي على آل محمد. ألا تلاحظون أن ذكر محمد وآل محمد قبل الصلاة وفي داخل الصلاة وبعد الصلاة هذا هو وجه الله؟ أينما نولي فثم وجه الله، فثم ذكر لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا نقرأ في دعاء السجود؟ الذي نسجده بعد أن نكمل دعاء الجوشن الصغير. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فبعد أن نكمل دعاء الجوشن الصغير هناك سجدة. ماذا نقول في تلك السجدة، في ذلك السجود؟ سجد وجهي الذليل. لمن؟ هل سجد لله أم لوجه الله؟ سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك غير ربك، مر هذا الكلام علينا. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي. سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. سجودي في أصل نيته لله عبادة، ولكنني أتوجه لوجه الله، هذه القبلة المعنوية، مثلما أتوجه في سجودي فيزيائيا للكعبة، إنها القبلة المادية. فالسجود لله سبحانه وتعالى، العبادة لله، ولكنني أتوجه إلى وجه الله. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذنني أن أبتل لهم لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يبرئك السلام ويخصك من تحية والإكرام ويقول لك: معزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
خلاصة الكلام في معنى النية الدينية الشرعية: النية الأصل والنية الأهم هي النية المستديمة الثابتة الكلية، إنها مضمون العقيدة السليمة. وقد قرأت عليكم في الحلقة الماضية مقطعا من الزيارة الجامعة الكبيرة، والتي تلخصها هذه العبارة: فمعكم معكم لا مع غيركم. في بعض الزيارات: فمعكم معكم لا مع عدوكم. ولكن في الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم. رفض لكل الأغيار، أكانوا من أعدائهم أم لم يكونوا. ما جاء في زيارات أخرى: فمعكم معكم لا مع عدوكم، لأن الزيارة في حيثياتها ناظرة إلى موضوع البراءة من أعدائهم صلوات الله عليه. لكن في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي القول البليغ الكامل، فإن الحديث هنا يكون أعمق وأدق. فمعكم معكم لا مع غيركم، كل الأغيار حتى لو كانوا من أوليائهم، هذا هو الإخلاص لهم، الإخلاص لهم. فمعكم معكم لا مع غيركم حتى لو كانوا من أوليائكم، وإنما نكون مع أوليائكم لأنهم معكم، فلن نكون مع أوليائكم إذا كانوا في حالة من حالاتهم بمعزل عنكم. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذه النية المستديمة التي تكون سببا لنجاتنا. هناك صيغة أخرى أقرأها عليكم من زيارة آل ياسين، لأنها وردتنا من إمام زماننا وليس بطلب من الشيعة، الإمام هو الذي أرسل لنا هذه الزيارة. أقرأ بعضا من كلماتها، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطبه، نخاطب الحجة ابن الحسن: يا مولاي، يا مولاي، شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه، لأنني أشهدته على عقيدتي. هذه جمل من زيارة طويلة، أشهدته فيما سبق من تفاصيل الزيارة. يا مولاي، شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه، وأنا ولي لك، بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم، وبكم يا مولاي، أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم، آمين آمين. هذه الجمل تشكل لنا صورة من صور النية المستديمة التي هي مضمون عقيدتنا السليمة، مضمون معرفتنا بإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ثم تأتي النية المتحركة الجزئية الواجبة، إنها نية العبادات، أن تكون عبادتنا لله. وجهنا الفيزيائي يتوجه إلى الكعبة الفيزيائية، ووجهنا المعنوي يتوجه إلى الكعبة النورية، إلى وجه الله. فمثلما نتوجه إلى أحجار الكعبة، نتوجه إلى حقائق النور، إلى محمد وآل محمد. نحن لا نعبدهم، إنهم قبلتنا المعنوية، العبادة لله، هذا هو دين العترة. ما الذي يميز دين العترة عن دين السقيفة الضال؟ هذه الحقائق، هذه الحقائق. وقت الحلقة انتهى. هناك الكثير من التفاصيل حدثتكم عنها في برامجي السابقة، وإذا ما سنحت فرصة أخرى سأحدثكم عنها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بمضمون النية الدينية الشرعية بحسب فقه العترة الطاهرة، بعيدا 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 عن فقه الضلال للسقيفتين، لسقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. نلتقي غدا في أسئلة جديدة وشيء من أجوبتها. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.